إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM طولهما 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادي عشر صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات ذاتها. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم، راجين لكم وقتا ممتعا مع فقرات برامجنا ليوم السبت التي نستهلها كالمعتاد بمستجدات الوضع في العراق عبر الملف الإخباري الذي عده ويقدمه لكم أياد الجيلاني. فإلى ملف العراق الإخباري.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في ملفنا الإخباري اليومي الذي نتناول فيه آخر مستجدات الأوضاع في العراق حسب ما وردتنا في تقارير مراسلينا وفي تقارير وكالات الأنباء. ولكن وقبل الانتقال إلى تفاصيل الملف، أدعوكم مستمعينا الكرام إلى الاستماع إلى نشرة بأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. قال الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت إن حلف شمال الأطلسي تقع على عاتقه مسؤولية في المساعدة على تحقيق الاستقرار بالعراق، معلنا أن الخلاف المرير حول الحرب قد انتهى بحسب تعبيره. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي تصريحه إثر اجتماع قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي بأن حلف شمال الأطلسي لديه المقدرة، وأعتقد المسؤولية أيضا، لمساعدة الشعب العراقي على هزيمة التهديد الإرهابي الذي واجه بلادهم، على حد تعبيره. وأضاف بوش قائلا إن قوات التحالف ستبقى في العراق طالما كان ذلك ضروريا، ثم تغادر بعد إنهاء مهمتها.
We will stay as long as necessary and then we will leave. We will complete the mission.
أدى انفجار سيارة ملغومة في أربيل اليوم السبت إلى مقتل شخص وإصابة 40 آخرين على الأقل بجروح. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن بين الجرحى محمود محمد وزير الثقافة في الحكومة الإقليمية الكردية الذي أصيب في رأسه، أما القتيل فهو مسؤول أمني. السيارة انفجرت في شارع تجاري مزدحم خارج كلية خاصة قرب مبنى تابع لوزارة الثقافة في المدينة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ الجرحى. وفي هجوم آخر في الشمال، نصب مسلحون كمينا لدورية للشرطة على بعد 30 كيلومترا جنوبي كركوك اليوم السبت، وهو ما قالت الشرطة إنه أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح. وفي بعقوبة، هاجم مسلحون مكتبا للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق فقتلوا 3 حراس وأصابوا 2 آخرين بجروح. وفي هجوم منفصل آخر، فجروا مبنى تستخدمه حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء أياد علاوي. إلى ذلك، أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت أن جنديا أمريكيا توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في هجوم على قافلته بوسط بغداد، ولم يعرف متى وقع الهجوم. وبهذا يرتفع إلى 623 على الأقل عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في مواجهات بالعراق منذ الحرب في آذار عام 2003 بحسب ما أفادت رويترز. ومن النجف الأشرف أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن عناصر من جيش المهدي أطلقوا النار على رتل عسكري أمريكي دخل بعد ظهر السبت إلى وسط المدينة، وسمع تبادل كثيف لإطلاق النار إضافة إلى دوي قذائف RPG، كما أقفلت المحال التجارية أبوابها على عجل فيما خلت الشوارع من المارة. وقال موظف يدون أسماء الجرحى الوافدين إلى قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم بالنجف إنه تم نقل جريحين إلى المستشفى رافضا أن يحدد ما إذا كانا من المدنيين أو العسكريين، لكن فرانس برس ذكرت أن الجيش الأمريكي أكد في رد على سؤال أن لا علم له بهذه الاشتباكات. كرر مسعود بارزاني زعيم الحزب الوطني الكردستاني القول إن تركيا أكدت له أنها لم تعد تعارض الحكم الذاتي لكرد العراق، وأعرب عن دهشته للتصريحات التي أدلى بها زعماء أتراك ينفون فيها أي تغير في السياسة. تقرير بثته رويترز اليوم نقل عن بارزاني أن وفدا تركيا رفيع المستوى زار أربيل خلال الشهر الحالي، وأبلغه بأن الظروف الجديدة في العراق تعني أن تركيا لم يعد لديها اعتراض على هيكل فدرالي للكرد في عراق موحد. وأضاف الزعيم الكردي العراقي أنهم أرادوا تطوير العلاقات الثنائية وقدموا دعوة رسمية لي للذهاب إلى تركيا، كما نقل عنه القول أيضا لكن إذا كان موقفهم الرسمي هو الذي أعقب ذلك في تصريحاتهم في الآونة الأخيرة فإنني سوف أراجع موقفي بشأن الزيارة، بحسب ما نقلت عنه رويترز. في إسطنبول ذكر دبلوماسيون أن حلف شمال الأطلسي الناتو وافق اليوم السبت على صيغة مبدئية لتدريب قوات الأمن العراقية الجديدة بعد يوم من الخلافات على النص. رويترز نقلت عن دبلوماسيا بعدما انتهت المهلة المحددة اليوم لأعضاء الحلف لتقديم اعتراضات على صيغة البيان انتهى الأمر ولم تعد هناك مشكلات، وسيطرح البيان على زعماء الناتو في القمة التي تستضيفها تركيا بعد غد الاثنين. أخيرا عين الجيش الأمريكي الجمعة جنرالا أرفع رتبة كرئيس للمحققين في قضية إساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب. وكالة رويترز أفادت بأن الرئيس الجديد للمحققين هو اللوتنانت جنرال أنتوني جونز نائب قائد قيادة الجيش الأمريكي للتدريب والقواعد القانونية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
مستمعين الأعزاء، عين الجيش الأمريكي أمس الجمعة جنرالا أكبر كرئيس للمحققين في قضية إساءة معاملة السجناء العراقيين في سجن أبو غريب وسط شكاوى من أعضاء الكونغرس من بطء التحقيق. وتفيد وكالة رويترز للأنباء بأن الرئيس الجديد للمحققين هو اللوتنانت جنرال أنتوني جونز نائب قائد قيادة الجيش الأمريكي للتدريب والقواعد القانونية، ويأتي تعيينه كأحدث تطور في المحاولات الأمريكية لاحتواء الأضرار الناجمة عن تسرب صور لجنود أمريكيين وهم يسيئون معاملة سجناء عراقيين في أبو غريب. وقال متحدث باسم الجيش: يبدو أن من الملائم بشكل أكبر تعيين ضابط أرفع مستوى في المسؤولية لتجنب أي إشارة لتأثير القيادة على التحقيق. سيداتي وسادتي، نسبت وكالة رويترز إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية تقليلهم أمس الجمعة من أهمية احتمال قيام حلف شمال الأطلسي بدور في العراق في الوقت الذي استعد فيه الرئيس جورج بوش للسفر إلى تركيا للسعي للحصول على مساعدة من الحلف في تدريب قوات الأمن العراقية. ونقلت عن السناتور جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي تساؤله: كيف يمكن أن نتوقع قيام حلف شمال الأطلسي بهذه المهمة في ضوء الوضع الحالي لعجزه عن الوفاء بالتزامات في أفغانستان؟ وكيف يمكنه القيام بهذه المهمة الإضافية في العراق؟ كما نقلت الوكالة عن بول وولفوويتس نائب وزير الدفاع الأمريكي رده على التساؤل بقوله أمام لجنة القوات المسلحة: للأسف فإنني أتفق معك في مخاوفك، هناك عجز رهيب في القدرات، وأعتقد أنه يوجد افتقار معين في الإرادة السياسية. ويمضي التقرير إلى أن بوش يزور أيرلندا لحضور اجتماع قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأنه سيتوجه إلى تركيا لحضور اجتماع قمة حلف الشمال الأطلسي، ومن المقرر أن يطلب من الحلف الرد على طلب أياد علاوي رئيس وزراء العراق بالتدريب في العراق، بالإضافة إلى تقديم معدات ومساعدات فنية. وقبل تسليم السلطة يوم الأربعاء القادم لحكومة عراقية مؤقتة، وجه أعضاء اللجنة من الديمقراطيين والجمهوريين أسئلة حادة إلى وولفوويتس بشأن موجة الهجمات القاتلة التي وقعت يوم الخميس في 6 مدن عراقية وأسفرت عن قتل أكثر من 100 شخص، وحول الوضع المتدهور في الفلوجة. وأشار وولفوويتس إلى احتمال وجود تنسيق بين الموالين لصدام حسين والمقاتلين الأجانب في شن العمليات المتصاعدة، بالرغم من اختلاف أهدافهم بالنسبة للعراق على المدى الطويل. وأضاف وولفوويتس: أعتقد أنه قد يكون هناك أكثر من جهاز عصبي مركزي واحد، وقد يكون هناك بعض التنسيق بينهم. أعتقد أن النقطة الأساسية هي هدفهم الفوري، وهو إلحاق الهزيمة بنا. سيداتي وسادتي، كما وصل اليوم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رومسفيلد إلى عاصمة جمهورية مولدافيا، حيث سيلتقي بالرئيس فلاديمير فورودين وبوزير دفاعه، إضافة إلى عدد من الجنود المولدافيين العائدين من الخدمة في العراق، وآخرين سيتوجهون قريبا إلى هناك. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
يصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى مولدافيا اليوم السبت لزيارة قصيرة، متوجها إلى إسطنبول، حيث سيشارك في اجتماع لحلف الشمال الأطلسي. وكالات أنباء روسية أفادت بأن رامسفيلد من المرتقب أن يجتمع في العاصمة المولدافية كيشيناو إلى رئيس الجمهورية فلاديمير فورونين ووزير الدفاع فيكتور هايتشوك، ويبحث معهما في قضايا الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب. كما سيلتقي المسؤول الأمريكي بجنود مولدافيين تواجدوا في العراق في إطار التحالف الدولي، وبآخرين سيتم إرسالهم إلى البلاد عما قريب. مصادر في السفارة الأمريكية بكيشيناو توقعت أن يعرب دونالد رامسفيلد عن شكر وامتنان إدارة الولايات المتحدة لقيادة مولدافيا على مساندتها الحرب ضد الإرهاب. يلاحظ أن الولايات المتحدة في الوقت الراهن تنشط اتصالاتها العسكرية بجمهوريات سوفيتية سابقة بغية حشد تأييد أوسع في حرب العراق. هذا وقد التقى نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس بوزير الخارجية الأوكراني قسطنطين غريشينكو يوم الاثنين الماضي للبحث في مشاركة أوكرانيا في حرب العراق. وأعلن غريشينكو إثر اختتام لقائه بولفوويتس أن القوات الأوكرانية ستبقى في العراق، وذلك رغم الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها القيادة الأوكرانية من قبل المعارضة. اتصلنا هاتفيا بالمعلق السياسي الروسي قسطنطين ترويفسيف وسألناه عن الانعكاسات المحتملة لزيارة دونالد رامسفيلد إلى مولدافيا. ترويفسيف قال إن هذه زيارة مهمة بالنسبة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة حاليا من أجل ضمان أوسع تأييد دولي لوجودها في العراق. وأشار المعلق السياسي الروسي إلى أن انسحاب إسبانيا وبعض الدول الأمريكية الجنوبية من العملية العسكرية في العراق ألحق ضربة ملحوظة بمساعي واشنطن، لذلك تحتاج الولايات المتحدة إلى أكبر عدد ممكن ممن يساند أعمالها في العراق. الخبير الروسي قال إن زيارة رامسفيلد إلى كيشيناو مهما كانت قصيرة تدل على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إلباس حرب العراق أعلى درجة للشرعية الدولية وتبريرها في عيون الدول التي تعارض العملية العسكرية. مع ذلك يعتبر قسطنطين تريوسف في حديث أدلى به لمراسل إذاعة العراق الحر أن وجود القوات المولدافية في العراق يبقى رمزيا ولم يؤثر بشكل ملحوظ على تطورات الحرب بسبب صغر مولدافيا جغرافيا ومحدودية نفوذها على الأوضاع في العالم. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أوسكو.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الأعزاء، تفيد وكالة رويترز نقلا عن مصادر الشرطة بأن سيارة ملغوما انفجرت في مدينة أربيل الكردية بشمال العراق اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة 10 أفراد. وقالت الشرطة إن القنبلة انفجرت بالقرب من مبنى تابع لوزارة الثقافة ومدرسة ثانوية في شارع مزدحم في أربيل. ونقلت الوكالة عن الجيش الأمريكي أنه يتوقع مزيدا من الهجمات التي يشنها مسلحون بعد العمليات الدامية في 5 مدن سنية والتي قتل فيها نحو 100 شخص يوم الخميس الماضي قبل تسليم السلطة المزمع يوم 30 حزيران الجاري. المزيد من التفاصيل من موقع الحادث في الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
نجا محمود محمد وزير الثقافة بالإدارة الكردية في أربيل ومسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة من محاولة اغتيال مدبرة بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد وأوقعت قتيلا واحدا و18 جريحا، بينهم المسؤول الكردي المذكور الذي كانت إصابته طفيفة. وكان مجهولون قد تركوا سيارة مفخخة بمادة LTNT صباح اليوم السبت في الشارع الستيني، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة أربيل وعلى مقربة من مبنى وزارة الثقافة، وهو الطريق الذي اعتاد المسؤول الكردي أن يسلكه يوميا للذهاب إلى عمله. وقاموا من ثم بتفجيرها لحظة مرور موكب سيارات الوزير الذي كان قد تجاوز السيارة المفخخة بمسافة قصيرة وأوقع الانفجار. وبحسب بيان صادر من وزارة الداخلية قتيلا واحدا وهو أحد أصحاب المحلات التجارية القريبة من الموقع، وإلى إصابة مدنيين آخرين و8 أفراد حماية المسؤول الحكومي والحزبي. وأدى الانفجار أيضا إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات التي كانت تمر بالموقع وببعض المحلات التجارية والدور السكنية القريبة. وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن الانفجار تم في الساعة 9:25 وأن السيارة التي استخدمت في العملية كانت من نوع فولكس واجن برازيلية الصنع تحمل لوحة التسجيل المرقمة 2720 ومسجلة في محافظة نينوى. وتعهدت وزارة الداخلية بالإدارة الكردية في بيانها أن تسخر كافة إمكانياتها لمقاومة كافة الأعمال الإرهابية ومتابعتها واستيصالها من جذورها. وأكد كرمانجا عبد الله نائب محافظ أربيل وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر في أعقاب العملية بأن الإجراءات الأمنية ومراقبة الطرق المؤدية إلى مركز مدينة أربيل ستبقى على حالها، وكان قد جرى تجديدها في أعقاب العملية الانتحارية المزدوجة التي شهدتها مدينة أربيل في شباط فبراير الماضي وأوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى. واتهم نائب محافظ أربيل شبكة القاعدة ومنظمات أخرى متحالفة معها بالوقوف وراء عملية اليوم التي وصفها بأنها تستهدف أساسا الأمن والاستقرار في كردستان العراق. يجدر ذكره أن وزارة الداخلية بالإدارة الكردية في أربيل وللحد من إدخال المتفجرات والسيارات المفخخة إلى المدينة وفي عقاب عملية شباط الماضي قامت وبالتعاون مع دوائر البلدية بحفر خندق بعمق 3 أمتار وبعرض 2 مترين حول مدينة أربيل، كما وأقامت عددا من نقاط المراقبة عليها وشددت من إجراءات دخول المركبات للمدينة عبر المنافذ الرسمية. وكان لهذه الإجراءات أن قللت من تسلل الأشخاص وإدخال المتفجرات للمدينة بحسب المسؤولين الكرد. لكن ضبط الأوضاع في المدينة المترامية الأطراف بصورة كاملة يبدو أنه سيبقى صعبا إلى حد ما. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الأعزاء، هاجم مسلحون بينهم انتحاري اليوم السبت مقر حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بعقوبة، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 2 آخرين، فيما تعرض مقر حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء أياد علاوي في المدينة نفسها للنسف بالديناميت. وأكدت مصادر طبية وعناصر آخرون في المجلس الأعلى سقوط قتيل من المارة إثر تبادل إطلاق النار وجريح من حراس الحزب الممثل في المؤسسات التي أقامها الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة. وقال عضو في الحزب الشيعي وسط حراس مسلحين احتشدوا في المكان أن الانتحاري كان في عداد المهاجمين وحاول الدخول إلى المبنى قبل قتله، ولم يكن هناك أي وجود للشرطة العراقية أو الجيش الأمريكي بالقرب من المبنى الواقع في وسط المدينة والذي انتشر حوله العديد من الحراس المسلحين من الحزب. كما تعرض بعد هذا الهجوم مقر حزب الوفاق الوطني في بعقوبة للنسف بالديناميت من قبل مجهولين اليوم أيضا. وقال أحد الشهود طالبا عدم ذكر اسمه إن الطابق 3 من المبنى الذي يوجد فيه مقر الوفاق الوطني دمر بفعل الانفجار. وقال شاهد آخر بعد الانفجار إن الأحزاب السياسية في المدينة ذات الغالبية السنية بدأت باتخاذ إجراءات لمواجهة أي هجوم محتمل. وقد اتخذت قوات الشرطة والجنود الأمريكيون مواقع لهم حول المباني العامة ومراكز الشرطة والحرس الوطني، وكذلك حول مكتب الشؤون المدنية والعسكرية التابع للتحالف. مستمعينا الكرام، أجرت مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي استطلاعا لبعض الآراء حول مبادرة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى نبذ أعمال العنف وإلى التعاون مع السلطات العراقية الجديدة، وأطلعتنا على التفاصيل ضمن التقرير الصوتي التالي.
مبادرة الزعيم الشيعي شاب مقتدى الصدر بدعوته لوقف العمليات العسكرية وقيام جيش المهدي بالتعاون مع الشرطة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار كانت موضوع الاستطلاع الذي أجرته إذاعتنا مع عدد من المواطنين العراقيين والذي تحدثوا عن هذه المبادرة بالقول.
نجم الرباعي صحفي.
أستاذ نجم، الزعيم الشيعي شاب مقتدى الصدر أصدر قرار بوقف العمليات العسكرية في مدينتين النجف وكربلاء، أمر جيش المهدي بالتعاون مع الشرطة العراقية من أجل حفظ الأمن والسلام والاستقرار في جميع المدن العراقية. ما هو رأيك بهذه المبادرة؟
الشق الأول من سؤالك إنه مبادرة السيد مقتدى الصدر بوقف العمليات العسكرية من قبل جيش المهدي هي مبادرة جيدة واستقبلت من قبل الشارع العراقي بالترحيب والتهليل لهذه المبادرة، لأنه العمليات العسكرية الآن هي ليست لا تصب في مصلحة الشارع أو المجتمع العراقي، لأنها عمليات دموية والمحصلة النهائية أن المجتمع والشعب هو الخاسر الوحيد. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية هي مشاركة جيش المهدي مع قوات الشرطة العراقية في حفظ الأمن، الشيء الأساسي الذي يتركز بالنسبة للقوة الدينية أو القوة السياسية يجب أن تفهم أن قوانين الدولة العراقية يجب أن تحترم، والقانون يؤكد أن الميليشيات أي ميليشيات مسلحة هي ميليشيات غير نظامية، فأعتقد أنه من الأفضل أن تكون الدعوة حلق الميليشيات حتى تنصهر في إطار القوات الأمنية العراقية، مدام أنه التوجه واحد سواء جيش المهدي أو الشرطة العراقية أو أي ميليشية أخرى، هي الغاية الأساسية من العمل أن تعمل على خدمة وتوفير الأمن للمواطن العراقي، فلا غير أن تنضم هذه الميليشيات أو هؤلاء الأشخاص تحت جناح الدولة وتحت القانون، لأن هناك سوف تصبح ازدواجية.
والله هي مبادرة كل جيدة، وجيش المهدي هو يعتبر من أبناء شعبنا وقضيته قضية هم نبيلة، والآن يعني يقوم بشغلات ضد الإرهاب وضد الشعب العراقي وضد واحنا كل احنا رحبنا بهاي القضية.
صفتك امرأة عراق، مقتدى الصدر اصدر امر او مبادرة بانه جيش المهدي يوقف عمليات العسكرية ويساعد الشرطة العراقية في حفظ الامن والاستقرار، شنو رأيك بهاي المبادرة؟ وهل تتوقعين هذه المبادرة راح تخفف من حدة العمليات الارهابية وعمليات التفجير؟
بالنسبة للمبادرة فالمبادرة كلش لطيفة وكلش يعني جتي بوقتها، لان احنا هسه بالعكس عمليات الارهاب وهذه هسه باوجها وبحدتها، لان هذه الايام ايام شعبة، ايام انتقال السلطة، هاي الايام ما يردوها تجي، الارهابيين ما يردون هذا الوضع يستقر بالعراق، لكن مبادرة الصدر جتي بوقتها، جتي في سبيل اني اشجع هذا الشيء وكلش رحبت به، على مود ما يقولون انه الشيعة هم اللي دا يفجرون وهم اللي دا يذون وهم جماعة الصدر اللي دا يأذون. لا، جيش المهدي صح كان مو بوقته، لكن هسه الظرف صعب ولازم احنا العراقيين نتكاتف كنا زين، نتكاتف من اجل بناء العراق ومن اجل على مود النظام يمشي علينا كنا، ونستحق احنا نعيش بسلام حقيقي. 35 سنة تعبنا كلش كافي، لكن الارهابيين ما راح يعرفونا انا متاكده.
احمد، شارك بهاي المبادره، هل هي مبادره ايجابيه؟ هل تعتقد انه هذه المبادره سوف تخفف من عمليات التفجيرات؟
والله مبادره عظيمه، ايجابيه مو سلبيه، ونفتخر احنا بالسيد مقتدى بهذا القرار لحفظ الامن والسلام بين ابناء شعبنا العراق العظيم، واحنا يعني كنا من اتباع مقتدى وحاضرين واتباع الوطن العراق العظيم وراضين بهالقرار هذا الجيد.
كانت هذه الأصوات لمجموعة من المواطنين العراقيين والذي قامت إذاعتنا باستطلاع رأيهم حول دعوة زعيم الشيعي شاب مقتدى الصدر بوقف العمليات العسكرية والتعاون جيش المهدي مع الشرطة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية أعلن أن الولايات المتحدة تعول على دعم من الحلف الأطلسي في العراق، لكن تفاصيل هذه المشاركة ستكون موضوع مناقشات خلال قمة الأطلسي في اسطنبول الأسبوع المقبل. وأضاف هذا المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن هذه المساعدة ستكون بالتأكيد موضوع مناقشات، وأعتقد أن الأطلسي سيكون مستعدا لمساعدة العراقيين كما يجب بحسب تعبيره. وكان هذا المسؤول يتحدث في ندوة صحفية في الطائرة التي أقلت الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى أيرلندا للمشاركة في قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم السبت، ثم سيتوجه بوش إلى أنقرة في زيارة لتركيا، ومنها ينتقل إلى اسطنبول للمشاركة في قمة الأطلسي. وكان رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي طلب رسميا في رسالة إلى الأمين العام للأطلسي يابتهوب شفر مساعدة الأطلسي على تدريب قوات الأمن العراقية. وتابع المسؤول الكبير في حديثه مع الصحفيين: فيما يتعلق بالرد على الطلب العراقي، أعتقد أن من المهم جدا التشديد على أنه طلب مقدم من العراقيين، فذلك يثبت أنهم يتولون زمام الأمور ويقولون إنه من مسؤوليتهم بعدما توافرت لهم فرصة إطاحة صدام حسين وبناء عراق مسالم وديمقراطي. وأضاف المسؤول أن على بلدان الحلف الأطلسي والشرق الأوسط أن تقدم دعمها التام لما يطلبه العراقيون، لأن العراقيين هم الذين سيتولون مسؤولية مستقبلهم وليس قوات الاحتلال، موضحا بأن العراقيين يريدون تقوية الجيش العراقي وتنظيم قواتهم الأمنية على غرار الحرس الوطني الأمريكي. وقال: لديهم أفكار محددة جدا حول ما ينوون القيام به. وهكذا مستمعينا الكرام، بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري اليومي، أعده وقدمه لكم أياد الجيلاني بالاشتراك مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث وتحت إشراف المخرج ديار بامرني.
كنتم مع اياد الجيلاني وملف العراق الاخباري، وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الاخباريه حول شان العراقي ضمن فقرات برامجنا التي نتمنى ان تحظى باستحسانكم. مستمعينا الأعزاء، أجدد لكم التحية، واسمحوا لي أن أذكركم بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم السبت. موزاييك، إعداد وتقديم ميسون أبو الحب، والعراق في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد القيلاني، كما ستلتقون فالح الدراجي في مواويل وشعر. ويستضيفكم فوزي عبد الأمير في مقهى الإنترنت، وأخيرا ستلتقون عماد جاسم في برنامجه نصف الأسبوعي المشهد الرياضي. مستمعي الأعزاء، نرجو لكم وقتا ممتعا مع برامجنا. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على الصحافة العربية التي سنبدأها من بيروت. الكاتب ساطع نور الدين تناول في محطته الأخيرة في صحيفة السفير اللبنانية قضية الزرقاوي وما يشهده العراق قبيل نقل السيادة للعراقيين بعد 4 أيام. ويقول نور الدين: مهما بلغت نظرية المؤامرة فإنها لا يمكن أن تصل إلى حد الاشتباه، لأن الزرقاوي وما يعرف بسرايا التوحيد والجهاد التي يقودها تحولت إلى أداة بيد الأمريكيين يستخدمونها لإشاعة الاضطراب والفوضى ولتبرير بقائهم في العراق بعد 30 من هذا الشهر. ويعتقد الكاتب اللبناني أن الأمريكيين باقون في العراق مهما كان الثمن، وهو ثمن ليس باهظا حتى الآن، كما أن أحدا لا يحسب الأيام أو الأسابيع أو الأعوام الفاصلة عن موعد رحيلهم الافتراضي، بل لعل الجميع يتمنى لهم إقامة عراقية مديدة بغض النظر عن اختلاف الأسباب والدوافع. ويقول نور الدين في صحيفة السفير: قد يكون الزرقاوي نفسه هو أحد الراغبين ببقاء الأمريكيين في العراق، ولأسباب ليس لها علاقة بمزحة نقل السلطة والسيادة إلى الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور ورئيس حكومته أياد علاوي، ولعل قائد سرايا التوحيد والجهاد محق إذا اعتقد أن أمريكا وقعت في فخ أو مصيدة حسب تعبير نور الدين، وإذا بنى حساباته على أساس أن ساحة المواجهة العراقية مع قوات الاحتلال الأمريكية كفيلة بتغيير موازين القوى الإقليمية وربما العالمية أيضا. ويخلص نور الدين لأنه حسب ما يؤكد الأمريكيون أنفسهم، فإن العراق تحول إلى مركز استقطاب وتعبئة وتجنيد لمختلف التنظيمات والتيارات الإسلامية المقاتلة من جميع أنحاء العالم، وليس فقط من دول الجوار العراقي المباشر، وهو ما دفع في رأي ساطع نور الدين في صحيفة السفير اللبنانية القائد الجديد لشبكة القاعدة في السعودية صالح العوفي إلى مناشدة المجاهدين للبقاء في أرض الحرمين ومحاربة الأمريكيين فيها بدل الهجرة إلى أرض الرافدين كما ثبت مؤخرا. مستمعي الأعزاء، وقبل أن نختتم قراءتنا الصحفية هذه، نبقى مع مراسلنا في الأردن حازم البيضين واستعراضه لأبرز متابعات صحف أردنية للشأن العراقي.
يقول الدكتور أكرم المشهداني في صحيفة الرأي إنه لا شك أن الأمن شريطة لازمة لنقل السيادة، فلا سيادة بدون أمن حقيقي، وهو خطوة أساسية لإعادة إعمار العراق، فلا تنمية ولا إعمار بدون تحقيق مستلزمات أمن العراق، ولكن الأمن لا يتحقق إلا من خلال إقامة دولة سلطة القانون وبناء أجهزة أمن وطني محترفة غير منحازة أو منتمية لأي فئة أو حزب. وعليه فإن المشهداني يرفض إدماج الميليشيات الحزبية في قوى الأمن الداخلي، لأن ذلك يخل بالبناء السليم للدولة كما يقول، وإذا كان هناك تفكير باحتوائهم فالأفضل أن يتم تعيينهم في وظائف مدنية أو عمالية أو صناعية وحسب كفاءتهم وتخصصهم لضمان العيش الكريم. في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إن ما جرى يوم الخميس كان متوقعا، فعندما تعلن الحكومة الحرب على المقاومة لا يمكن إلا أن نتوقع قيام بعض فصائلها بردود من هذا النوع على الجهات التي تريد استهدافها، ولن يقول لنا أحد إن الرجل قد أعلن حربا على الإرهاب وليس المقاومة، لأننا لم نسمع منه كلمة واحدة تفرق بين المصطلحين، في حين سمعنا الكثير من العبارات التي تضعهما في ذات السلة. منذر علاونة في صحيفة العرب اليوم يرفض استعمال جملة الجيش العراقي السابق أو المنحل، وكأن ذلك الجيش العظيم هو مجرد ميليشيات هشة أو أنه تبخر من على وجه الأرض، ويمضي إلى القول إن الجيش العراقي سطر أنصع البطولات عندما كان يدافع عن الأمة العربية بأكملها من بوابتها الشرقية، واستطاع أن يصمد في وجه أعتى القوى العسكرية لسنوات طويلة، ووقف في وجه 33 دولة في مطلع التسعينات، كما قاوم بكل بسالة الغزو الأمريكي الأخير. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا هذه على أبرز ما نشرته صحف لبنانية وأردنية من متابعات للشأن العراقي. نشكر لكم حسن متابعتكم، راجين لكم وقتا ممتعا مع بقية فقرات برامجنا. إذاعة العراق الحر تقدم موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
أهلا بكم في برنامج موزايك. حلقة هذا الأسبوع سنخصصها للسفر. على مدى سنوات طويلة كان السفر والانتقال إلى مكان آخر أو العثور على مأوى آخر أو اللجوء إلى مكان أكثر أمنا واستقرارا، كانت هذه الفكرة تشكل هاجسا لدى غالبية العراقيين، وكانت الدوافع عديدة، منها اقتصادية ومنها سياسية ومنها أيضا الرغبة في التنفيس وفي التغيير. لم يتمكن جميع العراقيين بالتأكيد من تحقيق هذا الحلم، وتمكن عدد منهم من الانتقال إلى ذلك المكان الآخر، المكان الذي ظن الكثيرون أنه سيكون الحل. ترى هل الانتقال حل بالفعل؟ في حلقة هذا الأسبوع يتحدث عراقيون عن هواجس السفر والرحيل، يتحدثون عن مشاعرهم من فكرة الافتراق عن الوطن، وهم يطرحون أيضا قرارات ومواقف، أي يقولون إن السفر والانتقال لم يكن مشروطا بتوفر القدرة على التنفيذ فحسب، بل كان مشروطا أيضا بنوع من الاقتناع الذاتي بالتغيير. لنستمع.
يعني يمكن كان أهم شيء فكر به، يعني كل اللي أريد يصير في حياة إنه شو وقت نسافر، كل شيء مؤقت إلى حد ما نسافر، شو وقت حتى رشي يعني يبدي أي يعني خلاص يبدي الواحد يعيش يعني غير شكل
وقتها صارت. يعني إحنا كنا صغار، بس يعني هي صارت مثل الواحد يحث الله، يعني زادت الإقبال على هاي الفكرة، يعني من واحد يشوف يعني أقرباء وعوائل قريبة، يعني الحلقات القريبة للعائلة قامت هم يسافرون أكثر، فقاموا يزيد الهاجس انه يسافرون ويتركون البلد.
راودتني كذا مره بس ما سعيت جاهده لها بالمره. اكو نقطه كلش مهمه عندي انه ما اقدر اترك العراق، ما اقدر اعيش برا العراق.
بالحقيقه هو السبب الرئيسي هو اللي يطلعون على مود يلقون مكان امن او بيفد فرصه المستقبل، واتوقعها راح تتغير بمرور الزمن لما يستقر العراق.
طبعا لأنه كان الوضع الاقتصادي سيء جدا، زين، وماكو أمل للخروج من هاي الأزمة، ولاكو أمل إنه مثلا تتحسن ظروفك، بالعكس كانت عندنا ممتلكات وبدينا نفقدها يوم بعد يوم، إلى أن وصلنا إلى درجة إنه رح نوصل على الحافة رح نفقد كل شيء. فلهذا فكرت بمستقبل أولادي الحقيقة، ففكرت إنه أسافر، بس كانت أكو هواية عقبات وما حققت هاي إن شاء الله. ليش؟ شنو العقبات؟ اولا اللي سافروا للخارج وكانوا يتصلون كانوا يحكون عن اوضاعهم الماساويه اللي هناك، اوضاع الاقتصاديه السيئه، الغربه، اضافه الى انه فت شغله اني يعني كلش اؤمن بها، انه اني حتى اذا اسافر او اعيش في الخارج مستحيل ما اقدر انه ارجع لبلدي. يعني هاي الفكره من تراودني انه اني حطلع، طبعا اعتيادي صدام مستحيل باقي للابد، هاي الفكره لو ادري بيه انه راح يروح كان يمكن سافرت سويتها، بس انه صدام للابد واني جزء اموت ويستلمون اولاده وما اقدر ارجع للعراق. هاي هذا كان الحاجز.
مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب.
يعني من قبل هو انه وبعدين، يعني مثلا خلص جامعتي وبعدين شنو اللي حيصير؟ ماكو فد شيء، ما راح يصير فالتطور بالحياة ماني حقدر أطور نفسي أو أطور مستوى معيشتي مثلا أو أي شيء أقدر أطوره، لأن إحنا بلد مخنوق ومحصور وماكو أي نوع تطور بأي مجال، لا ماديا ولا فكريا ولا أي شيء، برا ماكو هيك شيء. وهسه بعد صار الوضع أسوأ، هسه إنه يعني ما راح نقدر نسوي شيء، يعني وين واحد يروح شيء يسوي يعني هالوضع هذا، خاصة احنا كبنات يعني لا نقدر نطلع نشتغل ولا نقدر نروح ولا نقدر نجي، طلع نحسب لها ألف حساب. فأني شلون أريد أتوظف؟ أريد أتعين شلون؟ وبعدين
أعتقد هسه هالظروف واحد لازم ينتظر، نشوف يعني البلد وراء فترة الحرب يعني صار بيه تغييرات جذرية، يعني المستقبل والشغل والشركات اللي جت اللي كلها ما كانت موجودة هنا، فيمكن واحد ينتظر يعني مو من هسه يقرر.
ظرف المرينا بيه يعني يبقى هو ظرف مؤقت، وكان أكو يعني أمل أنه يتغير، بس الطلعة برا يعني الحياة خارج العراق صعبة جدا على العراقي المرتبط بأرضه هواية، جدا صعبة. كقياس إذا أقارن كمستوى مادي أو تعب، تعب الحياة بالعراق هو جدا صعب، بس أصعب من عنده الإحساس بالانفكاك عن روابطي، كلش صعب عليه.
تجربة الآخرين، وأني إحساسي عندي هوم سيكنس طبعاً، أنا من أسافر للأردن بقيت مرة 6 شهور أنا مقضيتها بشي ما أتحمل فكرة إنه أسافر، إضافة إلى أنه قلت لك ما أقدر أرجع، فهي كانت الفكرة لغيتها من دماغي.
واحد إذا يريد يحسبها صح مثل ما يقولون إنه كان لازم أسافر، لأنه بذاك الوقت بالنظام السابق يعني ما كان أكو فشي اسمه مستقبل أو فرصة للواحد يكون نفسه أو يريد يبني مستقبل أو فشي داخل العراق، وأسويها مرة الأخرى ورجعت.
عجب طال الدرب يا حيف يا حيف، ما ندري وين مسرانا، سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا الضيرة. ما ندري وين نلقانا يا حيف يا حيف.
يرى البعض أن الحياة في الخارج تمنح العراقي فرصة أكبر وأوسع وتفتح آفاقا ضخمة أمامه، ويرى البعض أن البقاء في الخارج أفضل في الظروف الحالية، غير أن البعض يلمس جيدا نوع المعاناة التي يعيشها المغتربون ويعانون منها. لنستمع إلى بعض الآراء.
يعني واحد عايش ما يشيل هم باكر هواية، هاي الخضات اللي تصير عندنا على غفلة حرب، على غفلة ما أدري شنو، هناك شوية من هاي الناحية مستقر، تفكر شلون تحسن وضعك وشلون تقدر تماشي التطور اللي هناك، على مود أنت تعيش حياة أحسن، عمد انت تصير احسن بعدين.
على يعني مساحة الناس اللي اعرفها اللي طلعوا مارسوا الحياة بالخارج وحصلوا لجوء او حتى لو مو لجوء، مرتاحين خلينا نقول ماديا، مو بمعنى يعني الترف المادي، ماكو خضات مالية عندهم، بس يعانون بشكل كبير جدا من الغربة، من اللانتماء، من الوحدة، وان كانوا عائلة من طول فترة الغياب وبعدين إلى متى واحد يصير غريب عن أو بعيد عن وطنه ليش وقت؟ هذا كلش متعبهم، هذا كل يعني الأسماء من عندهم كلش تعباني.
البقاء في مكان المنفى يسموه المنفى أحس في هذه الأيام جدا إيجابي، بعد ما قررت واستقريت أنه يعني فكرة العودة للعراق صارت عندي شيء صعب أو مثل مستحيل، إذا أنا ما أريد أفقد المشيتين، يعني ما دام أنا منفي فخليني أحس بالمنفى أو أحس بمكاني الجديد.
هنا أنا ما يعني ما عندي فت صورة واضحة للمستقبل، يعني على أكثر أنه مو فتشي، أنه حصلت شغل حصلت وهذا الفتشي ده أشوفه يعني كلش صعب أنه حصل، فعلى أكثر حصل قاعدة بالبيت. بس برا يعني عندي أمل كلش أنه أطلع يعني مثلا أحصل فت شغل زين أقدر يعني أطور نفسي يعني تصير الحياة أحسن.
أي طبعا يعني بالنتيجة إذا واحد يحسبها أنه فرص بالخارج هواية أزيد من الداخل، بس بالمستقبل ممكن أنه وراء ما يستقر العراق تكون الفرص بالعراق أزيد من الخارج، لأن مهما يكون واحد داخل بلده
يريد يطلع برا يطلع برا يعيش برا إذا قادر، وإذا أكو مجال برا يعيش. بالنسبة لي نو واي أبدا ما أترك.
الاضطهاد والعيشة الصعبة اللي صارت فترة الحصار وبالتسعينات يعني بدايتها فيعني اضطرت وايد الناس يعني ما قدروا يتحملوها، شوف يعني قاموا هناك يشوفون صعوبات كلش هواية حتى في سبيل أن يحصلون الهجرة هاي اللي يسلكون موافقات أو أوراق غير شرعية وغير قانونية ويعبرون من دول إلى أخرى. يعني هذا اللي هو الشايف هنا حتى يعوفها ويروح يجازف في طرق حتى يوصل للبلد اللي يقبلون لجوء سياسي له هجرة.
لا تصدق يلمك بيت يشبه بيتك الأول، ولا أحباب لك يكون مثل أحبابك الأول. لا تصدق يلمك بيت يشبه بيتك الأول، ولا أحباب لك يكون مثل أحبابك الأول. جرب يا حبيبي وعود لو عادوا عذاب تشوف، وجرب يا حبيبي وعود لو عادوا عذاب تشوف. وانت مخير الدنيا وانا بهمي خليني.
الخروج من العراق يخلق الغربة بالتأكيد، غير أن البعض في الداخل يرى أن هناك إمكانية لتجاوز هذا الشعور، بينما يرى البعض الآخر أن في الخروج وفي اللجوء مذلة.
لا لجوء، لا أروح لجوء أعيش برا لا.
بالمستقبل يعني فد سنة سنة ونص واحد يزور يشوف شون إذا يعني رجع مثل قبل الثمانينات واحد ليش لا يرجع للعراق؟
يعني هو أكيد واحد راح يفتقده، بس الأشياء الواحد حيحصلها بالمقابل أكثر تعوض هذه، والصداقات تصير بكل مكان. يعني
أي الماضي موجود عندي، بس الماضي أيضا عنده فد ملامح مرات تكون قبيحة مرات تكون مو على مرامي، يعني أيضا هذا الشيء ما أريد يعذبني أكثر بعد، لأنه ما كان هو ماضي نقي أو ماضي بعذوبة، ما كان هالشيء هذا. فلذلك أنا يعني ممكن أسوي من خلال السفر المتواصل أسوي ماضي جديد، أو أني أسس ذكرياتي بالطريقة اللي تعجبني.
بعز القصف وأني بخارج العراق صدقني كنت أتمنى لو أني طير أنبي جناح وأنزل بنص بغداد بعز القصف وأني قاعدة بأحلى ولدان العالم، وقمت أشوفها أبشع ولدان العالم، وعندي كل شارع بغداد يسوى الكون كله، الكرة الأرضية كلها بزبالته، شوارع المكسرة بزدحامة يسوى عندي الكون كله.
عينك يا بغداد منذ طفولتي شمساني نايمتاني في يهدابي. بلغي يا ريح أهل بغداد السلام.
جيت أذكركم أباب الشيخ والكرادة والكسرة وشناشيل المربعة والسفينة جيت أنا جيت أذكركم بالعظمية وبالتاوين وقنبر علي وأطراف المدينة.
بعض من تحدثت إليهم ممن يعيشون في الخارج قال إنه ليس مستعدا للعودة إلى العراق حاليا بسبب ما يوجد من مخاطر. البعض تحدث عن خوفه من موت مجاني، غير أن بعض من في الداخل يعتقد العكس تماما.
كل غلط بس وطبعوا البارحة استلمت تليفون من صديق انه اخوه ميت في حادث سخيف بالمولدة الكهرباء. يعني مو بس الارهاب والاستعمار والاحتلال وكذا، وانما كل مفردات الحياة صايرة بيها الموت قريب. يعني البلد كله يعبر الشارع بدون ما يشوف الخطر، والشارع ملغوم. يعني هذا الشيء يعني مدى اتحمل بعد ما ولا اللي علاقة بي.
قضية الحياة والموت واضحة جدا للمؤمن انه هي يعني قدر الله كاتبه وما نقدر نغيره، وش وقت ما يجي هلبي القدر الله سبحانه وتعالى كاتبه. التغيير بالنسبة للعبد صعب جدا، ما ممكن يغير قدره، فيعيش على هالأساس او بهذا المنطق والمكتوب يصير. اللي راحوا مو احسن من عندي، واذا متت اني ما اكون افضل من عندهم، ويمكن اكون شهيدة في الوطن، ليش لا، يستاهل العراق الموت من اجله.
جينا 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 البلد وفينا، جينا وفينا جينا بدينا ساعدنا.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن حيها يشبه وطننا. لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن حيها يشبه وطننا. بفراقه شفنا الموت نركض ورا اي صوت، بفراقه شفنا الموت نركض ورا اي صوت، بريحه من بغداد او ذكرى هنا، بريحه من بغداد او ذكرى هنا.
بهذه الكلمات تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك. استمعنا خلالها إلى آراء مواطنين عن السفر وهجسه. جرى الحديث أيضا عن الغربة وعن الآمال في فرص أكبر في الخارج. هذه تحيات معدة ومقدمة البرنامج ميسون أبو الحب، ساهم في جمع أجوبة المواطنين نبيل الحيدري في بغداد، وأخرج حلقة هذا الأسبوع ديار بامرني.